بلون جون أوسوالت، إشعياء، الجلسة 15، عيس، من 30 إلى 31. علامة حقوق الطبع والنشر 2024. جون أوسوالت وتيد هيلدبرانت. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 15، إشعياء الإصحاح 30 و 31. حسناً، من الجيد أن نرى كل واحد منكم مرة أخرى هذا المساء. إنها لا تمطر، لذا لا ينبغي أن تكون ليلة اثنين، ولكن على أي حال، نحن هنا وأنت هنا وأنا هنا، ولذا فنحن مستعدون للبدء. لدي إعلانان لأقوم بهما. أولاً، كما تتذكرون، ترعى جمعية فرانسيس أسبوري كل شهر ندوة، ولدينا ندوة قادمة هذا الخميس، الساعة 10:30 حتى الظهر. يقوم رون سميث بعمل الجزء الثاني من سلسلة حول الحرية في القرن 19 في أمريكا ومدى أهمية هذه القضية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا على المستوى الديني. لذلك، سوف ينهي هذه السلسلة يوم الخميس، وهناك الرجل هناك وأنت مدعو للحضور. هناك وجبة غداء خفيفة بعد ذلك. عادة تكون مدة المحاضرة حوالي ساعة، ثم نصف ساعة من الأسئلة والأجوبة، وبعدها وجبة غداء خفيفة. لذا، فأنت مرحب بك للحضور إلى ذلك، الساعة 10:30 يوم الخميس. الإعلان الثاني، نحن نعتمد بشكل كبير جدا على المتطوعين. كان لدينا متطوعة هنا معظم اليوم وستظل بدون اسم، على الرغم من وجودها هنا. إذا كنت ترغب في أن يتم استدعاؤك وملء المظاريف وأشياء من هذا القبيل، فسوف أقوم بتسمية باركرز، وهما اثنين من متطوعين المخلصين للغاية. إذا كنت ترغب في أن يتم استدعاؤك من وقت لآخر لمثل هذا النوع من الأشياء، هل ستعطي اسمك وبريدك الإلكتروني إما إلى كاتي ديدل، هل سترفع يدك، كاتي أو سر مكوين، بجوارك مباشرة؟ لذا، قبل أن تغادر هذا المساء، إذا كنت ترغب في أن يتم الاتصال بك من وقت لآخر لمثل هذا الأمر، فيرجى رؤيتهم وإعطائهم عنوان بريدك الإلكتروني. حسناً، فلنصلي معاً. أشكرك، أيها الرب يسوع، لأنك تطوعت. أشكرك لأنك أخترت أن تدخل الثغرة عندما لم يكن هناك أحد غيرك، عندما كنا تائهين في الخطيئة والعار والأسف. شكرا لأنك أتيت من أجلنا. لقد بذلت حياتك لكي نحيا. شكرا لك. بينما ندرس كلمتك، نطلب منك أن تبقي حاضرا في ذاكرتنا أن كل هذا ممكن فقط بسبب ما فعلته. شكرا لك. يمدحك. كلمة الله الحية. لذلك، نصلي أن تأتي إلينا هذا المساء بروحك وتمكننا من فهم الكلمة المكتوبة، خاصة أنها تشير إليك، ولكن لأنها تضع الأساس لكل شيء آخر ضروري لمجيئك ولعيش الحياة. حياة المؤمن. ساعدنا أيها الرب يسوع، وسنكون شاكرين باسمك. آمين. نحن ننظر الليلة إلى الفصلين 30 و 31. إنهما جزء من هذا التسلسل، الفصول من 28 إلى 33، والذي أسميته الويل لأولئك الذين لن ينتظروا. إذا كنت هنا خلال الأسبوعين الماضيين، فأنت تعلم أننا كنا نتطلع إلى هذا القسم. في الواقع، كان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الأول الذي قمنا فيه بذلك، لكننا لاحظنا أن هناك سلسلة من المشاكل التي تمر عبر هذه الفصول، وهذا أحد العناصر التي تربطهم ببعضهم البعض. وعلى وجه الخصوص، هناك ويل، وهناك عذاب، وهناك حزن، وهناك ندم لأولئك الذين لن ينتظروا. لقد تحدثنا عن الانتظار من قبل. سنتحدث عنها بشيء من التفصيل الليلة. مرادف للثقة، وعلينا أن نضع ذلك في أذهاننا. إذا لم أنتظر الله، فمن الممكن أن يقال إنني لم أثق به. الآن، قلت إننا سنحاول كتابة فصلين ونصف الليلة، وقد فعلنا ذلك. لقد بدأنا ننظر إلى الإصحاح 29، الجزء الثالث من الويلات يبدأ عند 2915. الويل الأول كان موجودا في الإصحاح 28، وهو التاج المتكبر لسكارى أفريم حكام المملكة الشمالية، الذين في الواقع ربما كانوا سكارى فعليا وروحيا. ثم في الإصحاح 29 الآية 1 نرى ذلك مرة أخرى، إنهم القادة، وهذه المرة قادة أرئيل، وهي بالتأكيد إشارة إلى مدينة أورشليم. فويل للقادة السكارى في الشمال، وويل لهؤلاء القادة في الجنوب، وقد رأينا في 29.9 نفس الوضع. أدهشوا أنفسكم وتعجبوا، أعن أنفسكم وكن أعن، أسكروا ولكن ليس بالخمر، ترنح ولكن ليس مع مشروب قوي. لذا مرة أخرى هؤلاء القادة عديم الإحساس وغير الحساسين، يبدو الأمر كما لو أنهم سكارى ويحاولون توجيه الناس. والآن نأتي إلى الويل الثالث في الآية 15. لمن هذا الموجه؟ حسنا، لنكن أكثر حرفية. ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ إنهم يختفون، وما الذي يخفونه؟ إنهم يخفون مشورتهم. الآن المشورة هي نصيحة، وخاصة المشورة السياسية. لديك في البلاط العادي الملك والملكة، الأمير والأميرة، والمستشار. إنها عادة صفقة من 5 أشخاص، ويتمتع هذا المستشار بسلطة هائلة في تقديم المشورة للملك والملكة والأمير والأميرة، وما يجب القيام به وكيفية القيام بذلك. إذن ماذا يفعل هؤلاء الناس بمشورتهم؟ يخفونه، ويخفونه عن من؟ الرب. الذين أعمالهم في الظلام، الذين يقولون من يرانا، من يعرفنا، أن نتقلب الأمور رأسا على عقب. والآن كيف يقلبون الأمور رأسا على عقب؟ الآية 16، إنهم يأخذون الأمور بأيديهم بدلا من تركها في يد الله. كارين، هل كنت ستقولين نفس الشيء؟ حسنا، حسنا، حسنا. إنهم يتصرفون وكأنهم الخزاف والله هو الطين. يمكنهم استخدام الله لأغراضهم ومبادئهم الخاصة، وكم هو سهل القيام بذلك. أحيانا أنظر باستياء إلى حياة صلاتي، وأفكر بطرق عديدة أنني ببساطة أحاول استخدام الله لتعزيز ما أريد تحقيقه، بدلا من قضاء ما يكفي من الوقت لأقول يا إلهي، ما الذي تريد تحقيقه؟ وكيف تريد أن تستخدمني في تحقيق أغراضك؟ هؤلاء الأشخاص يقلبون الأمر رأسا على عقب، وسنرى عندما ندخل في الفصلين 30 و 31، وتحديدا ما هي تلك النصيحة. ما نوع النصيحة التي يقدمونها عندما يحاولون الاختباء من الرب؟ الآن غالبا ما أحب أن أتخيل هذا، أن هؤلاء الأشخاص موجودون في غرفة لجنة بالطابق السفلي أسفل المستشارية في مكان ما، وهم يقولون الآن نحن بالتأكيد لا نريد أن يعرف إشعياء ما نحن عليه قائلا هنا. الجميع يقسم الآن، الجميع يقسم، هذا سر تماما، لن يتحدث أحد، أليس كذلك؟ حسنا، حسنا، تم رفع الاجتماع وخرجوا من الباب، وهناك وقف إشعياء وقال مرحبا يا شباب. أليس من المدهش أننا نعتقد أنه يمكننا الاختباء من الله؟ ويعود الأمر إلى سفر التكوين الإصحاح 3، اخرجي من هناك يا حواء، هذه شجيرتي. مثل الطفل الذي يضع رأسه تحت الوسادة ويقول لا يمكنك رؤيتي، ولكن ها هو ذا. حسنا، دعنا نواصل العمل. الآن مرة أخرى تحدثنا عن النسبة المتغيرة للحكم والوعد، الحكم والأمل. لذا مرة أخرى بعد آيتين فقط من الدينونة لدينا الوعد. وما هو الوعد؟ أريدك بشكل خاص أن تنظر إلى الآية 18. بماذا وعد الله؟ الصم يسمعون وعيون العمي تبصر. الآن تذكر أن هذا يعود بنا إلى الإصحاح 6. إن الرسالة التي تكرز بها يا إشعياء سوف تعمي عيونهم في البداية وتصم آذانهم وتسمن قلوبهم. لكن الله يقول أن هذه ليست نهاية القصة. سيأتي يوم يحل فيه مكان هؤلاء القادة السكارى والعميان والصم، أناس يستطيعون الرؤية والسمع. وأفكر مرارا وتكرارا في ذلك فيما يتعلق بحياتنا المسيحية. يعدنا الروح القدس بأننا سيكون لدينا بصيرة وأننا سنكون قادرين على رؤية الأشياء. في بعض الأحيان هذا ليس بالضرورة نعمة. في بعض الأحيان يمكننا أن نرى إلى أين يتجه الناس ويبدو أنهم لا يرون ذلك على الإطلاق. في بعض الأحيان نسمع أشياء ربما لا نفضل سماعها، ولكن هذه هي عطية الروح القدس لنا، وهي أننا سنكون حساسين. وهكذا الآية 19: فمن سيفرح حينئذ؟ وبماذا سيفرحون؟ المتواضعون والوديعون والفقراء فيرتفعون بماذا؟ الرب قدوس إسرائيل. هنا مرة أخرى أعتقد أن هذا يرتبط بالإصحاح السادس. فقد رأى إشعياء القدوس وكان ما رآه مرعبا نوعا ما، خاصة عندما رأى نفسه في ذلك النور. لكن مع ذلك هذا هو سبب الفرح في نهاية المطاف. القدوس المتعالم تماما الذي بذل نفسه لنا من إسرائيل سيكون هو سبب الفرح. مرة أخرى أشعر وكأنني أتحدث هنا الليلة بعبارات مبتذلة، لكنها تافهة لأنها حقيقية. إذا اعتمدنا على الظروف من أجل فرحنا فسوف يطير بعيدا. الفرح الحقيقي هو أن تعرف الرب، وبمعرفة الرب لك الحياة الأبدية. في وسط الظروف الصعبة، في وسط المتاعب، يمكن أن يكون هناك مع ذلك التيار الكامن، مهما كانت المياه مضطربة على السطح، ذلك التيار الكامن من الفرح. أنا أعرف من أنا، أعرف من هو، وأعرف ما هو مصيري. وهذا هو سبب الفرح. حسنا، دعنا نواصل العمل. الآية 28 تبدأ بأي كلمة؟ لذلك. والآن بعد أن أصبحت الإشراط سببا ونتيجة، السبب يأتي أولا هنا والنتيجة. إذن ما هو تأثير وعد الله بالحساسية ووعد الله بالفرح ووعد الله بأن القساة سوف يهلكون؟ ما هو تأثير ذلك؟ الآية 21: لن يرى الأشخاص الصالحون أنهم منبوذون بشكل أساسي. صحيح. ولن يخجل يعقوب بعد الآن. تذكر ما قلته لك عدة مرات. العار هو نتيجة الثقة الفاشلة. إذا وثقت بشيء وخذلت، خجلت وشعرت بالخزي. ولذلك عندما يتحدث العهد القديم على وجه الخصوص عنك لن تخجل بعد الآن، فهذا لا يعني أنك لن تخجل من الله أو أنك لن تخجل من هذا. يعني لن تتعرض للعار سوف تثق بالرب وليس بالأصنام. سوف تثق في الرب وليس الأمم المعادية الكاذبة. عليك أن تثق في الرب وثقتك لن تخذلك. وما هو الدليل على تلك الثقة الحقيقية؟ ماذا ستر؟ الآية 23: عمل يديه وماذا سيكون؟ السطر الأول: أطفالهم. هذا هو رعب الحرب حتى اليوم، لكن هذا كان صحيحا بشكل خاص في ذلك الوقت. لقد كان الأطفال هم الذين تم تدميرهم. لقد كان الأطفال هم الذين عانوا واختفوا. وأحد المواضيع التي تدور في الكتاب هو أن إسرائيل ستكون امرأة أرملة قتل جميع أطفالها. هذا على هذا الجانب. ولكن على هذا الجانب ولكن سيأتي اليوم الذي لن تتمكن فيه حتى من إحصاء أطفالك. ومرة أخرى تاريخيا لا يوجد سبب لوجود الشعب اليهودي اليوم. إذا نظرت ببساطة إلى التاريخ، كان من المفترض أن يتم إبادة اليهود منذ حوالي 1500 عام. لقد حاول الناس إبادتهم إلى الأبد، وقد وفى الله بوعده. نعم، ممكن أن يكون. لم أسمع تلك القصة. ولكن من المؤكد أن دولة إسرائيل لم تكن لتوجد لو لم ترتكب المحرقة ضد الشعب اليهودي. لقد شعرت الدول الأوروبية بالخجل الشديد وصدمت للغاية مما حدث لدرجة أنها سمحت بتشكيل دولة إسرائيل، وهو ما رفضته تماما لمدة 50 عاما. لذلك من المثير للدهشة أن محاولة هتلر لإبادتهم انتهت بمنحهم دولة قومية. لذلك أقول ببساطة إن هذه الوعود كانت ولا تزال، وأعتقد أنها ستستمر في الوفاء بها. ومرة أخرى، ماذا سيفعلون إذن في الآية 23 في ضوء تحقيق هذه الوعود؟ ماذا سيفعلون؟ وسوف يقدسون اسم الله. يقول هذا الإصدار أنهم سوف يقدسون اسم الله. والآن كيف تقدسون اسم الله في العالم؟ إنها مقدسة بالفعل، أليس كذلك؟ كيف تقدسها؟ ماذا تفعل عندما تقدس شيئا؟ أن تحترمه في أفعالك. لقد قمت بتمييزه. أن تقول حقا أن السمعة والشخصية، وهذا هو الاسم، هما الأقدس على الإطلاق. ليس هناك ما هو أكثر قدسية من سمعة الله وشخصيته. آلهة هذا العالم، القوى الطبيعية لهذا العالم، ليسوا موجودين حتى في اللعبة. فهو الوحيد الذي له الحق في أن يدعى قدوسا ويريد أن يشاركنا ذلك. حسنا، انظروا مرة أخرى إلى الآية 24. هنا هذا هو هذا الموضوع. القيادة سكرانة وعمياء وصماء، لكن الله يعد بأنه على الرغم من أن القيادة قادت الشعب إلى نفس السكر والعمى والصمم، فإنه لن يترك شعبه هناك. أولئك الذين ضلوا بالروح سوف يفهمونها. أولئك الذين يتذمرون سيقبلون التعليمات. أخبار جيدة. حسنا، الويل أولا أيها القادة السكارى لأفرايم المملكة الشمالية. الويل الثاني أيها قادة أورشليم السكار. الويل الثالث أولئك الذين يحاولون إخفاء نصائحهم، نصائحهم السياسية عن الرب. والآن نأتي إلى الويل الرابع في الإصحاح 30. ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ يسيرون في طريقهم، وما هو الطريق؟ إنه طريق الدمار، إنه طريق التمرد، ودعونا نوضح أكثر من ذلك. ماذا ينصحون أن يفعلوا؟ نصيحتهم، ها نحن نأتي الآن، ما هي هذه النصيحة التي يحاولون إخفاءها عن الرب؟ ومن الواجب علينا أن نتحالف مع مصر. تذكر ما قلته، هذا في مكان ما بين 710 و700 قبل الميلاد. لقد هزمت آشور الجميع. إنهم يقومون بحملة على طول الساحل. إنهم يهاجمون المدن الفلسطينية، والمحطة التالية هي مصر. لكن المشكلة هي أن يهوذا موجود هنا في التلال خلفهم. لا يمكنهم مهاجمة مصر بشكل جيد مع العلم أن يهوذا موجود هناك وقادر على قطع خطوط الإمداد الخاصة بهم. لذلك سيتعين عليهم التعامل مع يهوذا بطريقة أو بأخرى قبل أن يتمكنوا من القيام بالدفعة النهائية نحو هدفهم النهائي وهو مصر. ويقول اليهود، نحن نعلم أننا في مرمى أعينهم، ونحن التليون. ماذا علينا أن نفعل؟ والمستشارون يقولون، حسنا، من الواضح أننا عقدنا صفقة مع المصريين. ومن الواضح أن المصريين كانوا سعداء بإبرام مثل هذه الصفقة. إنهم سعداء بفكرة أن يهوذا موجود في مؤخرة أشور. وإذا تمكن المصريون من مساعدتهم وإبقائهم مدعومين، فهذا يعني أن مصر لديها بضع سنوات أخرى من الراحة. لذلك نحن هنا. ما هي المشكلة في خطتهم بحسب الآية 30:1؟ إنها ليست خطة الرب. وانظر مرة أخرى إلى الآية 2. ما الذي لم يطلبوه؟ ولم يطلبوا توجيه الرب. بالضبط. إذن ما الخطأ الذي ارتكبوه؟ الآن قلت هنا لا تقع في فخ ما هو واضح. ما الخطأ الذي فعلوه؟ حسنا، لقد وثقوا في قوة مصر، ولكن ما العيب في ذلك بحسب هذه الآيات؟ ولم يسألوا الله عن هذا العمل، وهذا ما كان الخطأ في ذلك. ومن المحتمل أن الله كان يمكن أن يستخدم مصر للدفاع عنهم، لكن ماذا استخدم؟ في وقت لاحق استخدم سيروس، ولم يكن سيروس مؤمنا، لذلك من المحتمل أن الله قد قال: حسنا يا أطفالي، أريد منكم أن تعقدوا تحالفا مع مصر. الآن يبدو هذا مستبعدا جدا لأنهم كانوا غير مؤمنين، لكن المشكلة هي أنهم قرروا ما يجب عليهم فعله دون أن يطلبوا من الله: لا أعرف عنك، لكني كنت هناك. وهذا ليس مكانا جيدا للتواجد فيه. ولكن مرة أخرى من السهل للغاية أن نهز أنوفنا في وجه الإسرائيليين: يا إلهي، كيف يمكن أن يفعلوا مثل هذا الشيء الغبي؟ ويقول الله: لماذا لا تحاول النظر في المرآة؟ أعني أنه عندما يكون الخطر حولنا، عندما تكون التهديدات من كل جانب، فمن السهل جدا أن نقول: حسنا يا فتى، أستطيع أن أفعل هذا، أو أستطيع أن أفعل ذلك، أو أستطيع أن أفعل ذلك. أعتقد أنه ربما هذا هو الشيء الذي يجب فعله. نعم، سنفعل ذلك، بدلا من أن تقول: يا الله، ماذا تريد أن تفعل؟ ما هي نصيحتك هنا؟ لأن إحدى المشاكل هي أن الله عادة ما يكون بطيئا جدا في الإجابة. يا إلهي، كما تعلم، لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك، ساعدني هنا. لماذا تعتقد أن هذا صحيح؟ أنت أمامي، لأن هذا هو المكان الذي نحن ذاهبون إليه. هذا هو المكان الذي نحن ذاهبون إليه. لكنني سأقول شيئا لها وسأقولها مرة أخرى لاحقا، لأن التكرار هو روح التعليم. نعم، على أي حال، لأنه علينا أن نصل إلى نهاية مواردنا، علينا أن نصل إلى نهاية قدرتنا على حل المشكلة بأنفسنا. والبعض منا الذين يجيدون ذلك يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول لأن نفاد الموارد يستغرق وقتا أطول، ولكن هذا بالضبط. يقول الله أنه سيتعين علينا الانتظار حتى لا تتمكن من القيام بذلك، وعندما يحدث ذلك تعلم أنه كان الرب. بخلاف ذلك فمن السهل حقا أن نقول عندما يتم حل المشكلة، أو حسنا، نعم نعم، عليك فقط أن تعرف ما تفعله. وهذا ما حدث لموسى في العدد 20. لقد أخذ الفضل فيما فعله الرب. تذكروا الناس، أعني هذا هو الجيل الثاني الآن، وقد تعلموا جيدا من والديهم. إنهم يتذمرون، ليس لدينا ماء هنا. إنهم في طريقهم، إنهم في طريقهم إلى أريحا. ليس لدينا ماء هنا. يا موسى، لقد أخرجتنا إلى هنا لتقتلنا. هذا فقط ما قاله آباؤهم. وقد بدأ موسى وهارون الأمور بشكل جيد للغاية. يذهبون إلى المسكن، فيخرون على وجوههم أمام الله ويقولون: يا الله، ماذا نفعل بهذا؟ ويقول الله: إنها ليست مشكلة، هناك صخرة كبيرة هناك، فقط أخرج وتحدث معه وسوف يخرج الماء. وخرج موسى من باب الخيمة وقال: هنا الآن أيها المتمردون، هل يجب أن نخرج لكم الماء؟ فتقول: لا يا موسى، لا لا لا، شاهد هذا. وموسى يأخذ العصا. أنا متأكد من أنه كان أعصر مثل البعض الآخر منا، وتلك العصا، العصا التي حولت النيل إلى دماء، العصا التي ملأت سماء مصر بالجراد، العصا التي قسمت البحر، تلك العصا، شاهد هذا، دوي دوي دفقة. وصوت خافت من على حافة الكون يقول: يا موسى، لم تقدس اسمي، لقد أتيحت لك فرصة مجيدة يا موسى لتجعل الله يبدو جيدا وتظهر أنه هو القدوس، وقد استغلت هذه الفرصة لتظهر نفسك جيدا. هذه إجابة طويلة على السؤال، ولكن هذا هو ما يدور حوله. يجب على الله أن يوصلنا إلى المكان الذي عندما تحل المشكلة لا توجد طريقة يمكن أن ننسب إليها الفضل. تمام. يضغط على. والآن الآيات 6 و7 من الإصحاح 30. لقد واجهنا هذا النوع من الأشياء في إشعياء من قبل. هل يتذكر أحد ما أسميته؟ إنها مرحلة انتقالية. ممهمم. إنها مرحلة انتقالية. ممهمم. إنها مرحلة انتقالية. التحول على النقيض من ذلك. نعم. رسم توضيحي. استخدم صورة لدعم ما تقوله. والصورة هنا مثيرة للاهتمام. النقب هو في الواقع كلمة عبرية تعني أرض الجنوب. النقب هي الأرض الواقعة جنوب النقب، جنوب يهوذا في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء. النقب هنا. الآن ما هي الصورة؟ ماذا يحدث هنا على أي حال؟ إنهم يأخذون الجزية لمصر. وكيف يأخذونها إليهم؟ أي نوع من الرحلة هو؟ ويحملونها على ظهور الحمير. وما نوع الأراضي التي يمرون بها؟ الآية 6. خطير وغادر ولبوة وأسد وأفعى وثعبان طائر. نعم، أظن أن ما يحدث المسار الطبيعي من القدس. حسنا، لا، من القدس يتجه هنا إلى لخيش ثم يخرج إلى الطريق الساحلي ونزولا. رحلة سهلة جدا، مدتها 10 أو 11 يوما. ولكن من هو هنا على الساحل؟ الجيش الآشوري. لذا من أجل الوصول إلى مصر عليهم أن يمروا عبر البرية بكل ما فيها من مخاطر من أجل الوصول إلى هناك. رسم توضيحي يوضح مدى حماقة الثقة في العالم. كم هو مكلف وكم هو خطير وكم هو عديم الجدوى في نهاية المطاف. ما هي أنواع الأشياء غير المجدية التي نميل إلى إنفاق كنزنا الثمين عليها؟ الذكاس. نعم، جميع أنواع الأشياء التي لا يمكننا أخذها معنا. البنوك أكبر من أن تفشل. نعم، تفضل. نعم، نعم. الآن أنا أملك التأمين، لذلك. لكن التأمين ذا التقاعد لا يتوقف عن الوعظ والذهاب إلى التدخل. موضع. الآن مرة أخرى، هذه الأشياء ليست سيئة في حد ذاتها، ولكن المشكلة هي عندما تحل محل الثقة الحقيقية في الله. من السهل للغاية أن ننفق أموالنا وحياتنا على أشياء لا يمكنها في النهاية إنتاج ما يزعمون أنهم ينتجونه. حسنا، استمر. وبالعودة إلى الآية 1، فقد دعيوا بالأولاد العنيدين. والآن في الآية 2، الآية 9، هم شعب متمرد، أولاد كذبة، أولاد لا يريدون سماع التوراة، تعليم الرب. لماذا تعتقد أن الله يدعوهم بشكل خاص بالأطفال المتمردين هنا؟ لماذا نستخدم استعارة الأطفال والأطفال المتمردين في هذا السياق؟ الأطفال لديهم ميل لعدم الاستماع. غير ناضج، لا يريد أن يحاسب. كانوا في عهد معه، كانوا خادعين. يبدو أنهم لم يتعلموا أبدا. نعم، نعم، كانوا دائما لا يستمعون. مرة أخرى، كما ترون، نحن نتحدث عن هؤلاء المستشارين الذين يتمتعون بالذكاء الشديد والأذكياء للغاية، والذين يعرفون كل التفاصيل والعموميات. يقول الله أنكم مجموعة من الأطفال. تعتقد أنك حكيم جدا. تعتقدون أنكم قد فهمتم كل شيء وأنكم مجرد أطفال. والأطفال الذين لن يفعلوا ماذا بحسب الآية 9؟ لن يسمعوا ماذا؟ التوراة، تعليم الله. تذكر، أعتقد أنه مهم للغاية بسبب دلالاتنا المؤسفة مع القانون. القانون هو الشيء الذي يقيدك، يقيدك، يغلق عليك. لكن كلمة توراة، الكلمة العبرية توراة، تعني في الواقع تعليمات. والتعليم له دلالات مختلفة جدا، أليس كذلك؟ الله لا يحاول أن يحبسني. الله لا يحاول أن يحد من خياراتي. الله يحاول أن يقول: هذه هي الطريقة التي خلقت بها، امشي بهذه الطريقة وستنجح الحياة، امشي بهذه الطريقة ولن تنجح الحياة. ويبدو أننا لا نستطيع استيعاب ذلك من خلال رؤوسنا. يمكننا أن نتعلم الجبر، لكننا ما زلنا نعتقد أن الزنا سيجعلنا سعداء. إذن فهم أطفال لن يتعلموا. تذكر مرة أخرى في الفصل 2-8: حسنا، أعتقد أنني سأقوم بإرشادك مع الأشخاص الذين يتحدثون لغة غريبة. سيوفي في سيوفي، لاف في لاف، سطرا على سطر، مبدأ على مبدأ، لأنك تبدو مملا جدا. وهنا مرة أخرى: التمرد في النهاية هو أمر طفولي. نشعر بأننا كبيرون وقويون للغاية، ويمكنني أن أفعل ذلك بنفسي. ليس من الضروري أن أفعل ما تقوله. ويقول الله: لا، ها أن تتصرف مرة أخرى كطفل رضيع. إذن الآيات 10، 11، و12 هي من المفضلة لدي. ماذا يقولون لوعاظهم؟ لا تحدثنا عن الذنب. تنبأ بأشياء سلسة تحدث بالأوهام. اترك الطريق، تنحى جانبا عن الطريق. ثم هذا السطر الأخير: دعونا لا نسمع المزيد عن قدوس إسرائيل. إشعياء، هل تصمت؟ أن تفرفر طوال الوقت بشأن قدوس إسرائيل هذا، لقد سئمنا حتى الموت من ذلك. لم يقل شيئا لطيفا عنا أبدا. إذن ما هو رد إشعياء؟ الآية 12 يقول: لا تحدثون عن الخطية، لا تتنبأ فيما بعد عن قدوس إسرائيل. لذلك هكذا قال قدوس إسرائيل: كنت لا تريد أن تسمع المزيد عنه. دعنا نخبرك بما سيقوله حول هذا الموضوع، لأنك تحتقر وتظن أن هذه الكلمة لا قيمة لها وتثق في الظلم والانحراف. أعتقد أنه يتحدث عن مصر. أعتقد أن القمع والانحراف مرادف لمصر. لست متأكدا من ذلك. ربما يكون الأمر أنهم يثقون حقا في اضطهادهم وانحرافهم، لكن في كلتا الحالتين فإنهم يثقون في الشيء الخطأ. الآن هذا مثال جيد وجيد. ما العلاقة بين الآية 12 والآية 1-3؟ العلاقة الأدبية. رائع، أعطي تلك المرأة نجمة ذهبية. نعم، لأنك احتقرت هذه الكلمة يكون لك هذا الإثم كثغرة في جدار مرتفع ناتئا إلى الخارج. رائع، هنا الجدار. في أحد هذه الأيام سينزل هذا الطفل، أنت فقط لا تعرف متى. هل وثقت في الانحراف والظلم؟ تمام، تمام، سوف تحصل عليه بعد ذلك. لقد وضعت ثقتك في ذلك. هذا ينزل. الآية 14 ما هي النقطة التي يحاول توضيحها باستخدام كسر وعاء الفخار؟ ما هي الدلالات التي تحملها تلك الصورة إلى ذهنك؟ لا يمكنك إعادته معا. أنها غير مجدية. هل ينكسر إناء الفخار تدريجيا؟ انفجار، وقد ذهب. وإناء فخاري رفيع كم قطعة انكسرت. اثنان على الأقل. نعم، إنه يتحطم. ومرة أخرى هذه هي الصورة التي يحاول إشعياء أن يطبقها هنا. كما تعلم يمكنه أن يقول ببساطة: بسبب هذا سوف تجني نتائج خطيتك. نهاية المناقشة. لكن لا، فهو يستخدم هذا النوع من الصور. سيكون مثل جدار منتفخ سينهار يوما ما. سيكون الأمر مثل إناء الفخار الذي ينكسر في لحظة وينكسر إلى آلاف القطع. لا توجد قطعة كبيرة بما يكفي لاستخدامها في أي شيء. ليست كبيرة بما يكفي لاستخدامها كمغرفة صغيرة لالتقاط الرماد أو إدخال قطرة ماء فيها. تمام، ادفع. إذن ما الفائدة من هذا؟ ما هي مشورة الرب؟ الآية 15. صحيح، ثق بي في العودة، ارجع إلى الوراء عن الطريقة التي تمشي بها. استدر وأستريح في داخلي. في الهدوء والثقة ستكون قوتك. لكن هو ردهم: لا، لا يمكننا أن نفعل ذلك. يعني يا رب لي أزمة هنا. يبدو أنك لا تفهم. ليس لدينا سوى بضعة أيام أو أشهر. علينا أن نتصرف الآن. الآن تذكر أنه في هذه المرحلة الحصان والحصان والعربة هم السلاح النهائي. كان الحصان والعربة موجودين، وفي هذه المرحلة كان سلاح الفرسان قادما. كان الناس يتعلمون كيفية ركوب الخيل في الحرب، وكانت قوات الفرسان تكاد لا تستطيع الدفاع ضدها. لذلك سوف نحصل على الخيول حتى نتمكن من الركوب بسرعة. وماذا يقول الله؟ نعم، ستحتاج إلى خيول سريعة للابتعاد عن الأعداء الأسرع منك. جون، إنه أمر صادم نوعا ما. لم أرى العديد من الأماكن التي لديك فيها الرد. لا، نادرا ما ترى هذا النوع من الاستجابة. نعم، هذا كل شيء. وأنها مثل لا في اللغة الإنجليزية. الكلمة العبرية هي لو. لو؟ لا، ولا حتى جيدة في ذلك. رقم حسنا. الآن هنا الآية 18. ما هي الكلمة الأولى في الآية 18؟ إذن ماذا يعطينا؟ تأثير سبب سابق. لذلك قال الله: هؤلاء الناس، إليك الآن ما عليك القيام به. عليك أن تتراجع وترتاح فقط وتثق بي لحل هذه المشكلة. يقولون لا، ونحن في طريقنا لحلها طريقتنا. سنقوم بشراء معدات عسكرية وسنقوم بحل هذا الأمر بطريقتنا. فما هو أثر رفضهم لنصيحة الله؟ هذا هو مذهل. ما هو التأثير؟ بالرحمة، بالرحمة، بالرحمة. الرب سوف ينتظر. لن تنتظر الرب، بل الرب ينتظرك، وسوف ينتظر ليظهر الرحمة. يقول الله: أود أن أظهر لك الرحمة الآن، لكنك لا تستطيع قبولها. سيتعين عليك الذهاب إلى الحائط قبل أن تكون مستعدا للقول: يا رب، لا أستطيع أن أفعل هذا، أحتاج إلى رحمتك. يقول الله: لا أريد أن أرسلك إلى الحائط. لا أريد أن أرى هذه الأشياء الفظيعة تحدث لك. لكن إذا لم تعود إلي، فلن يكون هناك شيء آخر يمكنك فعله سوى جني نتائج اختياراتك. يعرف أولئك منكم الذين كانوا آباء أو كانوا آباء أن هذا هو أحد أصعب الأشياء في العالم التي يجب القيام بها، للسماح لطفلك بجني نتائج اختياراته. إنهم يبكون ويتألمون، وكل شيء فيك كما يقول الوالد المحب: لا، لا، سأخلصك من تلك النتائج. في كثير من الأحيان يكون هذا أسوأ شيء يمكننا القيام به. نحن بحاجة إلى السماح لهم بتجربة نتائج اختياراتهم، وهذا ما يفعله الله هنا. طوبى لجميع الذين ينتظرونه. الآية 18. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. انتظر الرب. وكما قلنا عدة مرات من قبل، لدينا الفرصة لقول ذلك مرة أخرى. علينا أن نوضح في أذهاننا أن الانتظار هو نوع من وضع أقدامنا موضع الثقة. الثقة هي كلمة سهلة القول: أوه نعم، أنا أثق بك. ويقول الله: حسنا، إذا فعلت ذلك توقف عن الجري وحل مشاكلك بنفسك. الآن أريد أن أقول بوضوح: نحن لا نتحدث عن الجلوس على يديك وانتظار أن يفعل الله شيئا ما، لكن الانتظار يعني أن تكون في علاقة نشطة معه قائلا: يالا، ماذا تريد أن تفعل هنا؟ كيف تريد استخدام قدرتي؟ كيف تريد استخدام مواردي؟ لكن يافا، إنه أمر رائع بالنسبة لي في خبرتي المحدودة في رعاية الكنائس إذا قلت لمجلس إدارة الكنيسة، أعتقد أننا بحاجة فقط إلى انتظار الرب لحل هذه المشكلة. سيكون لديك مجموعة من رجال الأعمال والسيدات العنيدين يقفون ويقولون: أيها الواعظ، اجلس. أن تقوم بعمل الواعظ، ونحن سوف نقوم بالحياة. لكن أن نقضي حقاً كمجموعة ما يكفي من الوقت للوصول إلى المكان الذي يكون لدينا فيه كمجموعة إجماع كامل، فهذا ما يريد الرب أن يفعله في هذه الحالة. يا إلهي، عندما يحدث ذلك، يمكنك المضي قدماً مثل رجال العصابات ولا شيء يمكن أن يوقفك. لكن في معظم الأوقات نتبع الإجراءات البرلمانية وحصلت على 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً وأغاني وداع، وهذا ما سنفعله. حسناً، كيف خرجت من ذلك؟ على أي حال، هنا يأتي الوعد مرة أخرى. انظر الآية 20. أعتقد أن هذا مهم جداً. حسناً، إذا كنت تثق في الرب، فلن تواجه أي مشكلة أو أي مشاكل. هل هذا ما تقوله الآية 2-0؟ لا. وإن أعطاك الرب خبز الضيق وماء الضيق بشر، لكن معلمك لا يختبئ فيما بعد. سوف ترى عيناك معلمك، وستسمع أذناك كلمة من خلفك تقول: هذا هو الطريق، امشي فيه عندما تتجه يمينا أو تتجه شمالا. نعم، أو يمكنك مواجهة أي شيء تقريبا إذا كانت عيناك مفتوحتين على الرب ولديك علاقة نظيفة وواضحة مع الروح القدس، ويمكنك سماع هذا الهمس اللطيف. الروح القدس ليس في عمل الصراخ، أنه ليس في مجال الصراخ. ومرة أخرى، معظم حياتنا مليئة بالكثير من الضوضاء. لا أقصد بالضرورة الراديو أو التلفزيون، أقصد الضوضاء، لكننا لا نستطيع سماع ما يحاول قوله. ليس هناك ما يكفي من الهدوء، ليس هناك ما يكفي من الراحة، وهكذا الصوت الهادئ غير مسموع. هذا ما يريد أن يفعله. كثيرا ما أفكر في أن الفارس أو الفارسة لا يريدان حصانا، حيث يتعين عليك أن تقوم بالمنشار لتجعل الحصان يفعل ما يفترض أن يفعله. ما تريده حقا هو الحصان، حيث كل ما عليك فعله هو وضع العنان على جانب رقبته. هذا ما يريد الروح القدس أن يفعله معي ومعك، جون، بهذه الطريقة. نعم، أتمنى أن أقول لك أن هذا هو ما يميز مسيرتي بنسبة 100%، وهو ليس كذلك، ولكن هذا هو هدفي. هذا هدفي. أعتقد أننا نتحدث عن بعض الأشياء المحددة مثل الاضطراب ثنائي القطب وكل تلك الأشياء، لكنك تتحدث عن كيف أننا لا نستطيع منع بعضها عندنا تضعه في الحياة والاكتئاب وأيا كان. كان يقول: نحن بحاجة إلى الهدوء، ونحن بحاجة إلى النوم. وكان أحد الأسئلة: ماذا عن تشغيل الراديو عندما ننام؟ وقال: بالتأكيد، لأن دماغك مدرب على الاستماع إلى الصوت. لقد قلت الآن: الموسيقى الهادئة ليست مزعجة، ولكن إذا كان لديك موسيق، أعني تشغيلا صوتيا مع الغناء أو أي شيء آخر، فإن دماغك مهيأ وراثيا لذلك. لذلك ليس الأمر كما تقول. حتى لو اعتقدنا أننا نستمع، فإن دماغنا في بعض الأحيان لا يستمع. أعني أنني استطيع حتى أن أفكر بأنني أصلي وأفكر في شيء ما. نعم، هناك 40 أو 50 صوتا مختلفا يتحدثون، ونحن نحاول توصيل أي منها وصوت الروح. قال: على الرغم من أننا نيام، نعم، هذا رائع. حسنا، الوعد. مرة أخرى، رسم توضيحي، الآيات 23-26. المطر من أجل البذور، سوف ترعى الماشية في المراعي الكبيرة. سيكون هناك حتى الينابيع تندلع على قمم الجبال. وهذه اللغة تشبه تلك التي نجدها في سفر رؤيا، نور الشمس والقمر. إذن في نهاية الإصحاح 30 الآيات 27 إلى 33 نهاية الإصحاح، هناك صورة لتدمير الجيش الآشوري. وفي ذلك لاحظ أن الناس وكأنهم يقيمون عيدا مقدسا. الآية 29 سيكون لك ترنيمة في الليل كما في عيد مقدس وفرح قلب. الآية 30 يسمع الرب صوت جلاله ويرى نزول ذراعه. سوف يصاب الآشوريون بالرعب. الآية 31 وما يليها في الآية 32 كل ضربة بالعصا التي يضعها الرب عليهم تكون عند صوت الدفوف والعيدان. الآن ما علاقة هذا العيد المقدس بتدمير الآشوريين؟ هل هذا يشير إلى 185000؟ أو أعتقد أنه كذلك؟ أعتقد أنه كذلك. النقطة التي يوضحها الله بشكل متزايد هنا هي أنني سأعتني بهم. ليس عليك الاعتناء بهم، سأفعل. الآن لم يفعل ذلك في كل مكان ولا يفعل ذلك في كل مرة. لديه عتبة منخفضة جدا من الملل. لا يحب أن يفعل نفس الشيء مرتين، لكن هذه المرة هذا ما كان سيفعله. لذا نعم، لماذا ترتبط لغة المهرجانات الدينية بذلك؟ تمام، يعبد، الاعتراف بأن الله قد فعل هذا، ومن ثم يكون سببا للعبادة. لقد كانت نتيجة الصلاة، أليس كذلك؟ لقد كانت نتيجة الصلاة. حزقية، أليس كذلك؟ نعم، وحزقية كلاهما. في كثير من الأحيان يتم إعاقة عبادتنا للرب لأننا فعلنا ذلك بأنفسنا ولم نمنحه فرصة لإظهار قوته. نحن ماهرون جدا في حل مشكلاتنا بحيث لا يوجد مكان ليتصرف فيه الله، وبالتالي لا توجد فرصة لعبادته على ما فعله. وهذا ما صدمني أولا. لقد كانت تلك فكرة مثيرة للاهتمام للغاية. كم فرصة للعبادة ضاعت لأنني لم أسمح للرب أن يفعل ذلك بطريقته وينال المجد. كان علي أن أفعل ذلك بطريقتي، لذلك لم يكن هناك مكان لمجد الله. أنا جيد جدا في حل المشكلات، أليس كذلك؟ أرى أيضا هنا أن هناك القليل، فهو يقول سأزورك. أنت وأنا سوف ننخرط معا في هذه العبادة. سيكون حضوري معك. نعم، أعتقد أنك بخلفيتك العسكرية سيكون لديك تقدير خاص لهذه الكلمة. إنها كلمة عبرية ترجمت مع بعض المعاني التي لا تبدو ظاهريا مرتبطة ببعضها البعض. لدينا عدد قليل من طلاب المدرسة اللاهوتية هنا. إنها الكلمة العبرية باكد، وسيتم ترجمتها للزيارة. سيتم ترجمتها أيضا للحكم. سيتم ترجمتها ليبارك. سيتم ترجمتها للتعداد. سيتم ترجمتها للتعيين. هذا تفتيش من قبل القائد العام. القائد العام سيزورنا، وقد يكون ذلك خبرا جيدا أو قد يكون خبرا سيئا. سوف يأتي. سوف يقوم بتعداد القوات. سوف يقوم بتعيين البعض في مهمة ما، وهذا بالضبط ما يقوله هنا. يا رفاق يركضون حول الذهاب إلى مصر. مهلا، الجنرال يرغب في زيارتك، وإذا سمحت له بذلك، فسوف يقوم بتسوية الوضع. لذا نعم، إنه كذلك. إنه ذلك الحضور الشخصي لله الذي يتواصل معك. إنه ذلك الحضور الشخصي لله الذي يتواصل معهم في وضعهم ويتعامل معه. حسنا، عندما تكون في ترجمات الكتاب المقدس، عندما تأتي في العهد القديم، تلك الكلمة زيارة 9 مرات من أصل 10، ستكون هذه، وستكون كل هذه الأفكار موجودة هناك. نعم، أحاول أن أفكر مثل هؤلاء الناس. نعم، ليس لدي أي مشكلة في القيام بذلك للأسف. حسنا، ربما يكون الأمر مختلفا بعض الشيء، لكن يوربيدس قال أنه لا يوجد حزن أكبر على الأرض من فقدان وطنه الأصلي، وهذا ما ينظر إليه هؤلاء الناس، وهم يحاولون، أعتقد أنهم يحاولون، رؤية الله في النهاية رماح 185 آشوري. نعم سيدي، وهم يعرفون ما فعله الآشوريون في كل مكان آخر. نعم سيدي، نعم سيدي، سيكون من الصعب جدا عليهم أن يقولوا إن إشعياء سيفعل ما يقوله الله. أنت محق تماما. شكرا شكرا. نعم، من السهل بالنسبة لنا ونحن نجلس هنا في غرفة هادئة بسلام أن نقول حسنا، هؤلاء الأشخاص الأغبياء كان عليهم أن يفعلوا شيئا مختلفا. لا، إنهم في وضع يائس، ومن الناحية الإنسانية فإن المخرج الوحيد الممكن هو التحالف مع مصر. إنهم الأشخاص الوحيدون القادرون إنسانيا على مساعدتهم. لذا نعم نعم، هذا عمل مخيف ومخيف. لم يكن الآشوريون أناسا طيبين. أحد أساتذتي في كلية الدراسات العليا كان مجريا، وكنا نقرأ تاريخ بلاد ما بين النهرين وبابل وآشور، وكان المؤلف يقول كما تعلمون هؤلاء الناس حصلوا على نوع من الصحافة السيئة، إنهم حقا بخير. قال أستاذ مجري نعم، كان هذا أناسا لطيفين مثلنا نحن الألمان. تمام، ولكن نعم نعم، شكرا لك شكرا لك. من المهم جدا جدا أن هذا لم يكن مجرد القليل. حسنا، يمكننا أن نفعل هذا أو يمكننا أن نفعل ذلك. إنه وقت الأزمة. حسنا، انتظر معي لمدة 5 دقائق. أريد أن ألقي نظرة على الإصحاح 31، هناك 9 آيات فقط، وهذا سيعيدنا إلى المسار الصحيح هنا. وهنا يأتي الويل الخامس. الآن أصبح الأمر أكثر وضوحا. كنت سأقول لو أعطيت عنوانا أن الآية 30 هي أولئك الذين يثقون بمصر وليس الرب، الفصل 30 الآية الأولى، الفصل 31 الأول، أود أن أقول أولئك الذين لا يثقون في الرب بل يثقون في مصر. لذا سأحاول فقط عكس الترتيب هناك. إنهم يثقون بالمركبات لأنها كثيرة، وبالفرسان لأنهم أقوياء جدا، ولكن لا يفعلون ماذا؟ انظر إلى قدوس إسرائيل. وهنا مرة أخرى هذا الإله القدير المتعال الذي ليس مثله آخر قد بذل نفسه لك قدوس إسرائيل وأنت لا تهتم به. الآية 3، المصريون بشر وليس الله، خيولهم لحم وليست روح. عندما يمد الرب يده يتعثر المعين ويسقط المعين ويهلكون جميعا معا، لن يتمكن المصريون من مساعدتك. ولكن بعد ذلك ها نحن نعود لنعود مرة أخرى. الآيات من 4 إلى 9 وعد. يقول الرب كما يزنجر الأسد أو شبل الأسد على فريسته إذا دعي عليه جماعة من الرعاة لا يفزع من صراخهم ولا يرتعد من جلبتهم، هكذا جنود رب السماء. سيكون لدينا جيوش رب السماء ضد جيوش آشور. تنزل جيوش رب السماء للمحاربة على جبل صهيون وعلى تلته كالطيور تحلق. هكذا ستحمي جيوش رب السماء أورشليم. سوف يحميها ويسلمها، سوف ينقذه وينقذه. ارجعوا إلى الذي ارتد الناس عنه بشدة يا بني إسرائيل، لأنه في ذلك اليوم يطرح كل إنسان أصنامه من الفضة وأصنام الذهب التي صنعتها لكم أيديكم. هذه الفكرة هي المرة الرابعة تقريبا في الكتاب. عندما يتصرف الله سوف ترى مدى حماقة عبادتك للأصنام وسوف تتخلص من هذه الأشياء. مرة أخرى، ما هي الأشياء التي أعتمد عليها لإدارة حياتي ولجعل حياتي تعمل بدلا من الله؟ الآن هنا يأتي، وهنا التوقع. يسقط أشور بسيف لا إنسان ويأكله سيف لا إنسان. سوف يهرب من السيف. سيتم إخضاع شبابه للعمل القسري. صخرته ستزول من الرعب. ضباطه يتركون الراية مذعورين، يقول الرب الذي ناره في صهيون وأتونه في أورشليم. الإمبراطور الآشوري لا يعرف ما يواجهه، إنه يواجه نارا مشتعلة في القدس، وسيأتي اليوم الذي سيعرف فيه ذلك. نعم، أريد أن أسألك هذا، يتعلق الأمر بصلاة حزقية؟ نعم، وهل يمكن أن ينظر إلى ذلك على أنه يفعل ذلك بمفرده وهو يصلي لمدة 15 سنة؟ لا، لا، لا أعتقد ذلك. أنا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا كان في تلك اللحظة الحاسمة عندما صل، وسوف نصل إلى هناك وسنتحدث عن ذلك. لكن لا، لا أعتقد أنها 15 سنة من الصلاة. حسناً، دعني أصلي. الأب، شكرا لك، أشكرك لأنك أثبتت جدارتك بالثقة لآلاف الأجيال. شكرا لجميع الذين سبقونا وهم جزء من هذا الحشد السماوي العظيم الليلة، الذين يمكنهم أن يقولوا أننا وثقنا به وقد أنقذنا. يا الله أعنا، ساعدني عندما نواجه قرارات وليس التسرع في الموقف وحله ببراعتنا وذكائنا وقوتنا، ولكن للسماح لك أن تقول هذا هو الطريق، امشي فيه واستجب بكل سرور. باسمك آمين. حسنا، لقد عدنا في الموعد المحدد وسنكمل الفصلين 32 و 33 في المرة القادمة. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 15، إشعياء الإصحاح 30 و 31. يرحمك الله.